أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الرواية الأخيرة في بحث القراءات اللي هي مرسلة الطبرسي، بس أنا لست أخيرة، يعني ما جمعناه، وإلا ربما بعد واحد، مو ربما بل حتما هناك جملة من الروايات الأخرى ذات صلة لم يوردها صاحب الوسائل أو المستدرك، ولكن يعني غفلوا عنها وإلا موجودة، وأنا مر علي في الحقيقة، لكن الآن لم أستقصها. على كل هذه نبذة، وإلا الحري أن واحد يستقصي كي يستعلم زوايا البحث بشكل تام أفضل، زوايا البحث بشكل تام أفضل. لكن بهذا المقدار من تفكيك زوايا البحث كفيل بأن يستفيد الباحث عند وقوفه على روايات أخرى أن يفكك ويدقق في الجهات الدلالة المختلفة للروايات أو للرواية الواحدة. أصل التلاوة شيء، الاستظهار من القراءة والاستنباط شيء، أن ما ورد في لسان أهل البيت، أن عفوا النقطة الثالثة، أن لأهل البيت قراءة وهي القراءة المعتمدة أمر، أن هذه النقطة الثالثة. النقطة الرابعة أن ما يقال من قراءات هي آراء واجتهادات، هذه نقطة رابعة. نقطة خامسة أن ما ورد من الروايات مستفيضة عند أهل البيت، أن تنزيل الآية هكذا، تنزيل الآية هكذا، هكذا نزلت، هكذا نزل بها جبرائيل، هي في مصحف علي هكذا، هذا التعابير المختلفة المتعددة، هذه الروايات لا تعتبر من روايات التحريف كما مر بنا. هذه تبين قراءة أهل البيت عليهم السلام. هذه نقطة خامسة أيضا حررناها. نقطة سادسة، أن أهل البيت عليهم السلام كانوا يوصون شيعتهم، يعني الخواص، الخواص لماذا النخب يوصونهم يعني يعلمونهم قراءة أهل البيت كما تدل عليه الشواهد العديدة. لماذا كانوا يوصون؟ لأنهم نخب، فقهاء في العقائد، فقهاء في الفروع، فقهاء في علوم دينية مختلفة، فلأجل أن يهتموا باستخراج ما هو المراد الواقعي لابد أن أهل البيت عليهم السلام يعلمهم تلك القراءات. فهذه نقطة. نقطة أخرى ضميمة لهذه النقطة، أن هذه القراءة لأهل البيت كانوا ينهون عموم مواليهم أن يقرأوا بها رسميا جهارا، وذلك حفاظا على عدم تطرق يد عدم تطرق اعتراض أو طعون الملحدين أو المعطلة للدين، عدم مجيء طعونهم على القرآن الكريم، لأن القراءات في مجال، وكما مر بنا مساحة القراءات في مجال، وأصل متن القرآن الكريم في مجال آخر. نقطة أخرى أيضا مرت على حال، عفوا هي تابعة للنقطة اللي مرت لنا، القراءات آراء واجتهادات، أن ما رووه من أن القرآن على 7 أحرف هذا تحريف للحديث الشريف أن القرآن يعني نزل على 7، لا نزل بحرف واحد من عند الواحد، القرآن له بطون ذاك شيء آخر. ولكن من جملة من نقاط أخرى بعد أثرناها مرت، هذه كلها نستفيد منها من الروايات، أي روايات أخرى بعد تأتي نحاول أن نفكك دلالته على جملة من هذه النقاط كي تكون مفيدة. الرواية الأخيرة دي مرسل، يعني التي سنستعرضها، مرسل الطبرسي في مجمع البيان عن علي عليه السلام أنه قرأ عنده رجل وطلح منضود، فقال عليه السلام: ما شأن الطلح؟ إنما هو طلع وطلع منضود، كقوله تعالى: ونخل طلعها هضيم. فقيل له: ألا تغيره؟ فقال عليه السلام: إن القرآن، شوف هذه ضابط عند أهل البيت، إن القرآن لا يهاج اليوم، لا يحر ولا يحرك، لا يهاج اليوم ولا يحرك، يعني يبقى على ما هو عليه، وإن أخطأت الرواة والكتبة في هامش من القرآن. عليكم السلام. دعني أقول رواية أخيرة غير هذه الرواية، رواية أخيرة يعني ليست هي رواية واحدة، بل نستطيع أن نقول نادى رواية أخرى هكذا، أن لو استقصينا في كل السور وآيات السور، استقصينا ماذا؟ استقصينا الروايات لأهل البيت الواردة في الآيات والسور التي تبين قراءة أهل البيت، هكذا نزلت، هكذا كذا، هذه الروايات اعتمدها جملة من علمائنا الإعلام كما ذكر الكليني رواها، الصدوق مع أنه متشدد في نفي تحريف القرآن وإبطال قول بدعوى تحريف القرآن، وكذا مع ذلك روى جملة من الروايات اللي فيها تنزيلها هكذا، وجملة الأصحاب رواها، وكثير من المفسرين ذكروها من الخاصة، مما يدلل على أن هذه الروايات إذا مع كونها مستفيضة في السور العديدة والآيات الكثيرة، هذه الروايات لم يتلقاها الأصحاب أنها لم يتلقاها الأصحاب أنها ماذا؟ أنها روايات تحريف للقرآن أو تعطيل والعياذ بالله للقرآن الكريم، إنما هي في هامش القرآن. فهذا نستطيع أن نقول طائفة أخيرة كثيرة، ومر بنا أن الطوسي في التبيان أو الطبرسي في مجمع البيان أو غيرهم كثيرون أصحاب آيات الأحكام، أو حتى الفقهاء عندما يأتون بآية يقولون في ذلك رواية هكذا، فكأنما تكون قراءة الآية بهذا النمط بهذه الشاكلة. نعم، هذا تمام الكلام في القراءة، فتحصل صحة ما ذهب إليه السيد اليزدي والسيد الخوي وجماعة من أعلام المعاصرين متأخري هذا العصر، من أن القراءات اجتهادات وآراء وليست روايات. قرآنية. ولو تنزلنا واعتدنا بها روايات قرآنية فمع ذلك يقال ماذا؟ يقال بأنها غير مسندة، غير معتبرة، أو قول غير مطابقة للواقع بدليل روايات مستفيضة لدينا أن هذه القراءات برمتها السبعة والعشر غير مطابقة للواقع إلا ما طابق منها قراءة أهل البيت. فغاية ما ثبت جواز القراءة بها دون الاعتماد عليها في الاستظهار أو الاستنباط أو التفسير، هذا المحصل ما خرجنا به. جيد، الآن فهل القراءة الجائزة قراءة التلاوة بها كل قراءة على النهج العربي؟ لا، مشكل. إنما الجائز ماذا؟ القراءة في التلاوة، الجائز هو القراءات هذه المعروفة المعهودة، لكن الجائز هي هذه، هي تعتمد في مقام الاستظهار؟ لا. دققوا الآن، ما دامت دي القراءات العشر أو السبع أو الأكثر 20 ليست معتمدة كروايات، روايات معتبرة في ألفاظ القرآن الكريم، جيد، في مقام التلاوة خب نتقيد بها، اقرأوا كما يقرأ الناس، مأمورين نحن أنه صورة التلاوة على ما هي عليه دي القرآن. خب في مقام الاستنباط إذا لم ترد رواية من أهل البيت تبين قراءة أهل البيت، يعني لم تصلنا لأنه لغير موجودة، لم تصلنا، والمفروض أن هذه القراءات آراء، فما العلاج؟ لا، هذه القراءات حجة في مقام الاستنباط والاستظهار، ولرواية وردت عن أهل البيت في ذلك، فيعول على ماذا؟ هنا كلام السيد يجلس صحيح، يعول على النهج العربي الصحيح، هنا يتأتى كلام السيد اليزدي أنه يكفي النهج العربي حسب احتمالات قواعد علوم اللغة، الأنسب منها يعتمد في مقام الاستظهار. فلأن أشد يعتمد ما هو الأصح الأنسب للقراءة، أما مقام التلاوة لما حصر في ذلك؟ لأنه عليه السلام قال اقرأوا كما علمتم، اقرأ كما يقرأ الناس، ما قال لي اقرأ كما تستظهر أنت الأتم في وجوه الأعراب والصرف وما شابه ذلك. فإذا في مقام التلاوة لأنه فعل تعبدي عبادي يقتصر على ما حدده الشارع، في مقام الاستظهار هذه القراءات أصلا ليست روايات قرآنية، اجتهادات، هو ليس اجتهاد حجة علينا، وإنما يعتمد حينئذ اجتهاد المجتهد في اللغة العربية كيف يعرض. مثال أقول لكم، مثال ذكرناه بس يجب تركزون عليه دقيق، مو مثال ضابط يعني في الحقيقة، ذكرنا أنه كيف مر بنا أن المتن المعظم للقرآن ليس فيه اختلاف ولا قراءات ولا كذا، وإنما هو متن قطعي، مر بنا هذا الشيء. القراءات هامش 5% كم كذا بالمئة أقل، جيد. هناك غير القراءات، وراء القراءات ووراء المتن الأصلي للقرآن الكريم هناك ألبسة أخرى نستطيع أن نقول للقرآن الكريم، مثلا وجوه الأعراب التي هي غير داخلة في القراءات. طبعا بعض كثير من موارد القراءات اختلافها في الإعراب، كثير من موارد القراءات اختلافها في الإعراب، هذا صحيح، لا كلام فيما لم يختلفوا فيه، وكان الإعراب للآية محتمل لوجوه عديدة. هناك ماذا؟ هذا ليس المتن أصل القرآن ولا مساحة الهامشية للقراءات، هذا هامش الهامش نسميه أبعد. زين، هناك ما الذي يعتمد؟ وجوه الإعراب، وجوه الاشتقاق، وجوه الصرف، وجوه مسائل علوم اللغة، ما الذي يعتمد؟ يعتمد ما هو الأنسب الأوفق. ما هو الأنسب والأوفق؟ فيستخرج يستنبط. لذلك هذا نوع من اختلاف الفقهاء في التفسير، أو فقهاء التفسير، أو فقهاء العقائد، أو فقهاء الفروع، يختلفون في موازين الاستنباط هكذا. فالصحيح إذن هذه القراءات في مقام الاستظهار ومقام الاستنباط أبدا غير معتمدة. إن حصلت قراءة أهل البيت فبها، لم تحصل تصل النوبة إلى تحكيم الاجتهاد فيما هو الأوفق في قواعد علوم اللغة. ومن قال أن معاني القرآن ليست قرآن؟ عجيبة، صار القرآن قلقلة لسان، لقلقة لسان، هامش في الألفاظ ده أحكي، الإعراب لفظ أيضا، مرة بنا الإعراب حرف صغير، حرف، الآن المعاني فيها اختلاف. على تعبير كثير من المحققين يقول تحريف المعنى أخطر، لا يقل خطورة لم يكن أخطر من التحريف الألفاظ. زين، وهل القرآن ليس معاني؟ القرآن يضل معاني. هذا مثلناه الأخذ بالأوفق لقواعد علوم اللغة، هذا عبارة عن نوع مثل الاستنباط الاستظهار. الآن لاحظوا دققوا، بغض النظر عن بحث القرآن الكريم، علم المعاني، سامعين لي، علم المعاني ما يتكلم صوب الألفاظ، يتكلم صوب خصائص المعنى، شلون يستدعي معاني أخرى. علم المعاني 8 أبواب في علم المعاني، يبحث أو 8 فصول يبحث في الحقيقة علم المعاني في ماذا؟ أنه كيف المعاني تستدعي وتستتبع معاني أخرى، وهل مجرد زين على طبق أي قاعدة أي نظام ننتقل من الطبقة الأولى من المعاني إلى ثانية إلى ثالثة؟ قواعد، قواعد علوم لغوية أو قواعد علوم أخرى، مع أنها المعاني مثل القرآن، القرآن ليس فقط أصوات. إذا المساحة التي بدهت لنا، لذلك دققوا، لذلك الوحي نحن لسنا خزان الهوى، احنا عندنا ماذا كما يقول النبي؟ لدينا ماذا؟ رأس الخيط. الخيط كامل شنو؟ حبل ممدود طرف منه عند الله وطرف منه عند ما قال، لم يقل صلى الله عليه وسلم. عجيب واقعا كلمات النبي، يعني جوجل ملكوت، جوجل سامعين جوجل؟ جوجل ملكوت يعني جوجل عرش، يعطيك الخريطة بالدقة، مو خريطة الأرض، خريطة من الملكوت الأعلى، ملكوت الملكوت إلى وين؟ إلى ملك الملك الناسوت. لم يقل النبي صلى الله عليه وآله الحبل هذا عند الناس، قال طريفة عند الناس، طرف. زين، لذلك احنا لسنا خزانة وحي الله، لسنا عيبة وحي الله، لسنا وراث. الباقر صلى الله عليه يقول لأبو حنيفة: أنت تفسر القرآن. تفسر القرآن يعني شنو؟ ما قال لي أنت من قراء القرآن، قال لي شنو؟ إذا عاوزتك مسألة تفسر القرآن من وين؟ الصادق لأبو حنيفة. الباقر يقول لقتادة، يقول أنت مفسر؟ قال لي أنا مفسر، يدعوني قومي مفسر. قال لي عجيب، مفسر ينتقل من اللفظ إلى المعنى ومن المعنى إلى المعنى المعنى المعنى. قال لي: ورثك الله من كتابه شيء، حرف اختصك بشيء. يعني هذه الآن حروف، طبعا ولذلك يقول نزل القرآن على 7 أحرف. قد تكون دي رواية صحيحة، معناها مو ألفاظ، معناتها بطون المعاني. يقول باقر لقتادة ابن دعامة البسط، يقول لي: أنت تفسر القرآن عندك، ورثك الله من كتابه شيء. يعني ماذا؟ يعني معنى المعنى ومعنى المعنى مو بالنسبة لنا مو قطعي، لسنا حفاظ له، مع أن المعنى وطبقات المعنى إلى تروح إلى ما لا نهاية كلها من متن القرآن، لكن نحن ما ورثناها من النبي صلى الله عليه وآله، وإنما شنو؟ وإنما يعني اقرأ فرقع، اقرأ فرقع، شوي شوي نمشي. أولا لقد نأخذ بحبل آخر، لا لا هي المجرة. فإذا هذا تمام الكلام في هذه المسألة. هذه أيضا جائزة. شلون بتقولي جائزة؟ هذا لا بأس، تنبيه بعد. لماذا الرواية حتى الضعيفة، مع أنه أهل بيتنا هنا عن قراءات بالرواية المعتبرة، حتى لو سمعت منهم بعد بالقطع واليقين، هذا النهي منهم عليه السلام لئلا يتخذ جهارا نهارا ويطبع به رسميا وكذا، يغير رسم القرآن، يصبح بلبلة أو فتح باب لأعداء الدين وأعداء القرآن. أما فيما بينك وبين نفسك تقرأ بها نفس لسان النهي غير شامل له، نفس لسان النهي غير له. وأنا شخصيا عملا حتى في سور القرآن الكريم داخل الصلاة، هذه الطلع الممدود أصلا سنين صار لي ما أقرأ هالطلع الممدود، طلح عفوا طلح اي طلح ممدود، ما اقرا طلح ممدود، اقرا طلع ممدود ممدود عفوا. وموارد عديده اقرا بنفس المتن الروايه التي توردت عن اهل البيت. بس قلت لك هذا لا يتخذ الانسان اي جهارا كذا، ولا هي قراءه. هم يعترفون، ذكرت لكم في بدايه البحث، هم يعترفون ان الرقم الدقيق للقراءات 70 قراءه، مو بعد 10 ولا 20. وذكرت لكم في بداية هذا البحث أن المعاجم الآن التي تطبع للقراءات تحمل قريب 20 قراءة، مو 10 و7 قراءات، 20 قراءة. واللطيف الحمد لله الآن المعاجم حتى دي الحديثة الآن بدأت تدرج من قديمهم لديهم، يدرجون قراءات أهل البيت، يعني يعترفون بالطرف الآخر. الآلوسي مثلا في تفسير روح المعاني كثيرا ما يقول في قراءة أهل البيت تختلف، حتى الفخر الرازي في بعض موارد قليلة، يعني مفسرين العامة بدأوا من قرون يتطرقون لقراءة أهل البيت، يتطرقون لقراءة أهل البيت، وكل ما يزدادون الآن يتطرقون أكثر. ورحمة الله عليه، لعل هذا بركات الشيخ الطوسي والطبرسي، لأنهم بكل جرأة وبأسلوب هادئ ولين تطرقوا إلى قراءات أهل البيت. لذلك الصحيح أن هذه قراءة أهل البيت يمكن أن تقرأ. الآن نأتي لزاوية أخرى في هذا التنبيه، وهو لو كانت القراءة برواية ضعيفة تقرأ بها؟ نعم يقرأ بها، ولا تصل النوبة إلى الاستظهار العرفي العربي ولا قراءات، يجوز. أولا لماذا النكتة؟ لأن جواز القراءة بالقراءات، مع أن هذه القراءات آراء، بينما هذه الرواية محتملة الصدور عن أهل البيت، فتكون أقرب حينئذ في إصابة الواقع من ماذا؟ من دي القراءات التي قطع بأنها ليست روايات، أو غير قطع بأنها غير مطابقة. وأولى من استظهار النهج العربي، لأنه في الحقيقة الأصل في القرآن أنه توقيفي وليس استظهاري ظني وما شابه ذلك. لذلك حتى الرواية الضعيفة عملا يجوز، يعني نوع من مرتبة امتثال الشيء بنحو احتمالي. تتذكرون وجه تفسير حكم أهل البيت بجواز وتسويق القراءة بالقراءات 7 و10 مر بنا أنه من باب ماذا؟ من باب الامتثال الناقص المجزي عنها الامتثال التام. إذا كانت القراءات 10 ناقصة، يعني في إحراز المتن الكامل من القرآن الكريم، وإيش تجزي بها؟ فكيف بعد برواية محتمل أنها هي المتن الكامل؟ فواضح إذن، يعني أقوى احتمالا في الامتثال، بعبارة أخرى مو من باب القياس، من باب أقوى احتمالا في الامتثال. لذا الرواية الضعيفة في مقام التلاوة كافية. أضف إلى ذلك ما ذكرناه أمس أو قبل أمس، أن الروايات الضعيفة حتى مراتها ماذا؟ تنبه على شنو؟ على قوة المضمون، على نكات في المضمون تكون هي شاهدة لاعتبار المضمون، تكون هي شاهدة لاعتبار المضمون، ولا ينحصر اعتبار المضمون باعتبار الطريق. سيأتي بحث إن شاء الله في حجية خبر واحد في الأصول إذا الله وفقنا، أن حجية الخبر لا تنحصر بحجية الطريق عند المشهور من القدماء أو طبقات الفقهاء. فقد المضمون أيضا متين وسديد، وإن كان الطريق ضعيف لكن المضمون سديد ومتين، وفي شاهد مضموني على يعني قوة هذا المضمون وغيبانه، فيكون أرجح بعد من القراءات 10 أو 7، إلا هي روايات مرسلة كما يقول السيد الخوي، وكثير من المحققين بحثوا في هذا المقام، أصلا غير مسندة، أصلا هي غير رواية الآراء، فكيف آراء أتبعها ورواية ضعيفة أقرب للواقع من إذا من هذا؟ يعني جد حتى بحث الامتثال المقدور هو هذا يصير متعينة. نهي أهل البيت سلام الله عليهم ليس حصري، يقول ذكرنا نهي أهل البيت، نهي أهل البيت عليهم السلام من جهة أنه الحفاظ على قدسية القرآن، عظمة القرآن، لأن ده الهامش اليسير يهرج يستغل ذريعة للطعن في المتن الكبير، هذا طبعا واضح فيه مفسدة كبيرة ومخالفة للواقع كثيرة. فصناعيا دققوا، صناعيا الرواية الضعيفة في قراءة أهل البيت يجتزأ بها، لأن هذا النهي الوارد أو الأمر الوارد بالقراءة بقراءاتهم المغزى فيه كما مر هو ماذا؟ لا لحجية القراءة، لا، وإنما لأجل أن القرآن لا يهيج به كما تعبير، لا يهاج القرآن ولا يحرك، لا يفتح الباب لطعن أعداء القرآن على القرآن. ضاها بماذا ضاها؟ لا في الاستظهار والاستنباط ضاها ولا ماها، إنما اجتزأ بهذه القراءات، بينا هو الشارع بين هذه القراءات غير مطابقة للواقع، تصريح بأنها غير مطابقة للواقع هي ناقصة، إذن اجتزأ به من باب امتثال ناقص. هاي النكتة، ونكتة أخرى لكي لا يفتح الباب للطعن على الطعن على من أعداء القرآن على القرآن، نكتة واضحة فيه. إذن هذا لا يحصرها في القراءات، وإنما يراعى فيه النكتة. فحينئذ الرواية الضعيفة المحتملة في قراءة أهل البيت أكثر درجة أليس الامتثال إما قطعي أو ظني معتبر أو ظني غير معتبر أو احتمالي، مر عليكم في تنجيز العلم الإجمالي امتثال لماذا؟ درجات، إما امتثال قطعي تفصيلي أو إجمالي، تفصيلي ثم قطعي إجمالي ثم ظني معتبر ثم ظني غير معتبر ثم احتمالي. هذه الرواية الضعيفة تدارك للنقص الموجود في القراءات التي بينها الروايات، تدارك للنقص، إذا كان تدارك النقص أكثر درجة احتمالية من نفس القراءات. لذلك على مقتضى قاعدة حين دم جواز القراءة بالرواية الضعيفة عن أهل البيت مقدمة على هذه القراءات السبعة والعاشر، هذه القراءات السبعة والعاشر لسان إمضائها، مو أنها هي متن القرآن، مو لسانها هكذا، بل هي تبين روايات أن هذه الروايات من عندهم وليست روايات وليست مطابقة للواقع، وإن من باب أنها امتثال ناقص يكفي، أو لأجل لا يطعن القرآن، لا لها موضوعية أصلاً. زين، واضح التصريح من الشارع إذن كما بينا، وإنما هي ماذا إذن؟ وإنما هي لنكتتين، يعني جواز الاستهزاء بالامتثال الناقص، أو أنه لأجل أن يحافظ على قدسية القرآن أمام أعداء القرآن. نعم، فحين دي الرواية الضعيفة تصير درجة الاحتمال الامتثال بها أقوى، ولو ضم غير معتبر لكنه أقوى من الذي يعلم بأنه غير مطابق للواقع. أحيانا مثل عندك أنت امتثال تعلم بأنه غير مطابق للواقع، وفي طريقة امتثال لا مظنونة بضم غير معتبر أنه مطابق للواقع، العقل يقول دي المرتبة مقدمة في الامتثال عن المرتبة، واضح. نعم، يجب أن يراعى في القراءة بقراءة أهل البيت سواء بروايات معتبرة فضلا عن غير معتبرة، يجب أن يراعى أن لا يكون ذلك تشهير أو جهار أو كذا أو كذا يفتح باب الطعن على القرآن. اتفاقا الآن حتى أهل السنة عندهم روايات في قراءات غير السبع غير العشر، هم يعني بل حتى القراءات السبع يحاولون أن لا يروجوا غير القراءة واحدة أو اثنتين مشهورة. سبب ماذا؟ يعني ارتكاز موجود عند كل المسلمين أن لا يفتح الباب أمام أعداء القرآن للطعن على القرآن. شوفوا أنت المصاحف حين تطبع، قراءة عاصم حفص عن عاصم كذا لوحده، هذه الطباعة في هذه القراءة. وإن كان يقال في المغرب، دول المغرب والجزائر وتونس يرعون قراءة ورش وكذا. المقصود أيام ما كان هم أيضا شوف يوحدون القراءة في قراءة ورش، فبالتالي يعني ما يجعلون القراءات متعددة، جعلوها دققوا هم حتى أنفسهم، جعلوا هذه القراءات وجوه استنباط، وجوه تفسير، وجوه تدبر في القرآن، لا وجوه لأجل ماذا؟ القراءة. مع أنهم في تاريخهم في الأصل العامة جعلوها قراءات، لكن هم عملا الآن لاحظوا أنا يعني بمقدار التتبع اللي وقفنا عليه جعلوا يعني يذكرون القراءات في كتب التفسير، لا أنهم يذكرون هذه القراءات في كتب المصحف الشريف المطبوع للقراءات. هذا كله هم لما يرتكز عند كافة المسلمين أن القرآن لا يهاج به ولا يحرك، لئلا يفتح باب الطعن من أعداء القرآن على القرآن، لأن هذا جانب هامشي. فالعدو للقرآن والعدو للدين الذي يريد أن يعطى القرآن يجعله لا، هذا هو الأمات الأصلي، هذا كذب وخلاف الواقع، هو شيء هامشي. الآن ذكرت لكم شبيه ما لو الإنسان عنده وجوه إعراب مختلفة، وجوه إعراب مختلفة للسورة، هذه وجوه الإعراب ما لها ربط بأصل المتن الأصلي للقرآن الكريم. هذا تمام الكلام، إن شاء الله يقام الكلام بعدين في المساء اللاحقة في القراءة. وصلى الله على محمد وعلى آله.